بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. توقفنا في كتاب البيوع عند باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. العرايا جمع عرية، كعطايا جمع عطية، والمقصود بالعرايا النخلة التي تنفرد عن أخواتها فيخلي مالكها بينها وبين الفقراء. إنسان عنده بستان فيه نخل، فيقول للفقراء: هذه النخلة لكم، تأكلون منها ما تشاءون. فلما يخرج الرطب يأتي الفقراء ويأكلون من هذه النخلة. كان العرب يفعلون هذا، فهذه تسمى عرية. لماذا سميت عرية؟ لأنها عريت أو عريت عن باقي النخل في البستان، يعني حكمها يختلف وينفرد عن باقي النخل في البستان. والمقصود الإخوة بالعراية في الشرع، يعني هذا تعريفها في الاصطلاح أو في اللغة، تعريفها في اللغة وما كان معروفا عند العرب. أما المقصود بالعراية في الشرع هو بيع ما على هذه النخلة من الرطب بالتمر، بيع ما على هذه النخلة من الرطب بالتمر. هذا المراد به هنا في الشرع. وطبعا قال بيع الأصول، الأصول المؤلف ذكر هنا بيع النخل بعد تأبيره كما سيأتي، بيع أصول النخل. فهل الثمار تكون للبائع أو للمشتري؟ وطبعا إذا قال فقهاء بيع الأصول يدخل في هذا العقار والبساتين والأراضي، والثمار سيأتي أحاديث، تأتي أحاديث في بيع الثمار قبل بدو الصلاح. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، متفق عليه. قال في حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. فلما تسمع كلمة رخص هذا يدل على أن الأصل ماذا؟ التحريم. ف كما عرفنا الإخوة بيع الرطب بالتمر هذا محرم. وماذا يسمى هذا البيع؟ بيع ماذا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ المزابنة، عن بيع المزابنة، أن يبيع الرطب ثمر حائطه ب يعني بالتمر اليابس أو الزبيب. ف فالبيع العرايا يعني المقصود به بيع الرطب الذي على هذه النخلة بالتمر، هذا مستثنى من المزابنة، هذا مستثنى من المزابنة، وهذا قال به جمهور العلماء خلافا للحنفية. الحنفية لا يقولون بجواز بيع العرايا، يعني عندهم يعني محرم، والأحاديث يعني صريحة في الترخيص. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا، فإذا يعني نحن عرفنا أن المزابنة يعني بيع الرطب بالتمر لا يجوز. لماذا الإخوة؟ لماذا؟ نعم أن نعم أحسنتم، نعم يعني التماثل هنا غير متحقق، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وهذه أيضا من طبعا الجناس الربوية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص هنا في يعني بيع العراية، لكن بشروط نستخلص هذه الشروط من الأحاديث. قال أن تباع بخرصها كيلا، هذا الشرط الأول، يعني أن يكون بالخرص، أن يكون بالخرص. والخرص هو ماذا؟ التقدير. الخرص التقدير، التخمين والتقدير، إنهم إلا يخرصون، ما عندهم دليل، مجرد تخمين. لكن الخرص هنا كيف يعني يكون؟ يعني هذا الرطب مثلا يأتي مثلا يعني الذي يخرص يقدر، يقول هذا الرطب يعني ينظر إلى النخل يقول إذا صار تمرا يساوي مثلا 50 كيلو، فيعني تدفع 50 كيلو تمر بهذا الرطب الذي قد يساوي 50 كيلو، إذا يعني جذ ثم يعني تحول إلى تمر تقريبا سيساوي 50 كيلو. هذا يعرفه بعض الناس من أهل الخبرة، فهذا الشرط الأول. وطبعا هنا فائدة هذا الشرط أن فيه تقليل من ماذا؟ من الغرر، فيه تقليل من الغرر والتفاضل. يعني بدلا يقول خلاص هات مثلا 100 كيلو تمر وأنت متأكد أن هذا الرطب ما يأتي ب 100 كيلو، فعلى الأقل يعني إذا ما استطعنا أن نحقق يعني التماثل المطلوب، فعلى الأقل ماذا؟ أن يعني نسدد ونقارب، نأتي بما يقاربه. فالخرص في هذه الفائدة. ثم طبعا نسيت أن قل هذا الشرط الثاني يأتي معنا في الرواية الثانية لمسلم، قال رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. في قول يأكلونها رطبا يعني أيضا شرط وبيان للحكمة في هذا الترخيص. يأكلونها رطبا، تقول الشرط الثاني أن يكون محتاجا إلى الرطب للتفكه، أن يكون محتاجا إلى الرطب للتفكه به، فلا يجوز أن يشتري هذا الرطب للتجارة مثلا، أن يكون إذن محتاجا إلى الرطب للتفكه به، لأنه قال يأكلونها رطبا، يأكلونها. فهذه الرواية بيّنت الحكمة من هذا الترخيص. فهذا الإخوة يعني من يسر الإسلام ورأفة الله تعالى بعباده. يعني أصلا لماذا رخص هذا البيع الإخوة مع أنه يدخل في الربا؟ لماذا رخص؟ يعني كان في الماضي إذا جاء موسم الرطب قد يكون بعض الفقراء ما عندهم مال يعني يشترون به الرطب، وهم ينظرون إلى الناس يأكلون يتمتعون بهذا الرطب الطري، وعنده مثلا تمر قديم، كان قوتهم التمر، فعنده تمر قديم فيريد أن يشتري هذا الرطب وما عنده مال، هو فقير، لو كان عنده مال سيأتي معنا الشرط لا يجوز أن يشتري بالتمر، فرخص له الشرع أن يشتري الرطب في مقابل ماذا؟ التمر القديم الذي عنده، يدفع التمر القديم ويأخذ الرطب، من باب ماذا؟ من باب التفكه بالرطب. وهذا يدلك على أن الشريعة تلبي رغبات الناس في حدود يعني في الحدود الشرعية. انظر كيف هنا يعني أجاز الشرع يعني هذا النوع من أنواع الربا من باب التفكه بالرطب، وهذا سيأتي معنى القاعدة فيه إن شاء الله. يعني هذا ما يفتح الباب للترخيص في أبواب الربا كما سيأتي معنا. فإذا الشرط الثاني عرفنا أن يكون محتاجا إلى ماذا؟ إلى الرطب للتفكه. أما إذا قال أنا أشتري الرطب لكي أبيعه مثلا في السوق أو أخزنه في بيتي مثلا أحوله إلى تمر، لا، إنما للتفكه. كذلك الشرط الثالث أن لا يجد مالا يشتري به، أن لا يجد مالا أو شيئا يشتري به إلا التمر، لا يجد شيئا يشتري به إلا التمر، أن لا يجد شيئا يشتري به الرطب إلا التمر. لأن هذا يستفاد الإخوة من الترخيص، يعني الأصل في هذا البيع أن يكون محرما ومن البيوع الربوية. فمدام هذا الإنسان عنده مال، طيب لماذا إذن ما يشتري بماله؟ إذا كان عنده مثلا أثواب زائدة ويستطيع أن يدفع الثوب في مقابل الرطب يشتري بهذه الأثواب مثلا، ما يلجأ إلى هذا إلا إذا كان فقيرا معدما ما عنده شيء إلا التمر ممكن أن يعني يشتري به الرطب. هذا يستفاد من الترخيص. كذلك من يعني الشروط ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بخرصها فيما دون خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق. يعني إذن الشرط الرابع أن يكون بهذا المقدار، تقول الشرط الرابع أن يكون فيما دون خمسة أوسق، يعني خمسة أوسق كما مر معنا في الزكاة، إذا حسبنا يعني الصاع تقريبا كيلوين وربع يكون خمسة أوسق، والوسق كم صاع؟ ستون صاعا، فيكون تقريبا 675 كيلو جرام، 675. يعني انظر يعني ما شاء الله يعني رطب كثير، يعني 675 رخص فيما دون خمسة أوسق، يعني يكون بهذا المقدار لأن هذا للحاجة، فما يفتح الباب يعني يشتري يعني الكثير جدا، وإنما هو للحاجة. هنا قال أو في خمسة أوسق، طبعا هذا الشك يعني كما جاء يعني في الصحيحين بعد أن ذكر هذا الحديث قال يشك داود قال خمسة أو دون خمسة، فهذا الشك من داود أحد يعني رواة الحديث، هذا الشك من داود قال خمسة أو دون خمسة. ولذلك اختلف العلماء في هذا، هل طبعا فيما دون خمسة أوسق هذا يجوز بالاتفاق، لكن في خمسة أوسق يعني إذا بلغت خمسة أوسق اشترى خمسة أوسق، طبعا ما زاد على خمسة أوسق هذا أيضا محرم، وما دون خمسة أوسق جائز، لكن خمسة أوسق إذا اختار هذا المقدار يعني بالضبط مثلا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ عند طبعا القول الأول أنه جائز، هذا مذهب المالكية، عند المالكية أنه جائز، هو قول الشافعية ورواية عند الإمام أحمد ورجحه الشيخ بن سعدي رحمه الله أنه جائز، هذا قول المالكية وقول عند الشافعية ورواية عند الإمام أحمد. وهذا يعني يؤيده ما جاء عن سهل بن أبي حثمة موقوفا عليه قال العرية ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة، العرية ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة، فذكر الخمسة، الله أعلم. القول الثاني أنه لا يجوز، وهذا مذهب الحنابلة يعني المشهور في مذهب الحنابلة وقول عند الشافعية. طبعا الحنفية وين قولهم أصلا نهائيا كما عرفنا كما مر معنا، الحنفية لا يجوز عندهم بيع العراية مطلقا، لذلك ما تجد يعني في المسائل التي في العراية ذكر مذهب الحنفية. هؤلاء قالوا لا يجوز، قالوا لأن الزيادة مشكوك فيها، لأن الزيادة مشكوك فيها، يعني فيما دون خمسة أوسق هذا يقينا جائز، أو في خمسة أوسق هذا أكثر من يعني الحد الجائز في الرخصة مشكوك فيه، فنبقى على الأصل وهو التحريم، يعني لأن خمسة أوسق أكثر من يعني ما دونها، فالترخيص يكون في خمسة أوسق، أما ما زاد فالأصل فيه التحريم. وطبعا لا شك أن هذا أحوط، هذا رجح ابن المنذر وابن قدامة، يعني هذا أحوط، والأمر يسير جدا، يعني الفارق يسير جدا، فيعني يحتاط في مثل هذا. طيب الشرط الخامس أيضا، من يزيد شرط في البيوع الربوية عموما إذا اتفق التقابض؟ لابد من التقابض هنا، لأنه يعني هو رطب بتمر، فلابد من التقابض، ما يأتي يعطيه التمر يقول له خلاص غدا تعال خذ الرطب، لا، لابد يكون في نفس المجلس التقابض. فإن الإخوة عرفنا الآن المقصود بالعرية، فقير يريد أن يشتري الرطب للتفكه، هو وأهل بيته مثلا يرون الأغنياء تفكهون، فالشرع رخص لهم في هذا بهذه الضوابط، ما عندك مال، لابد من الخرص، تكون إيش بال يعني يحتاج هو للتفكه، كذلك يد بيد تقابض، ويكون في مدونة خمسة أوسق. نعم. هنا بعض المسائل، يعني هل يقاس على النخل يعني غيرها؟ مثلا بلاد يعني ما عندهم النخل لكن مثلا فيها عنب، ومثلا نعم عنب أو غيره، والفقير عنده زبيب مثلا، فيريد أن يأخذ هذا العنب الطري بالزبيب الذي عنده، يدفع الزبيب الذي عنده. طبعا لو كان الجنس مختلف طبعا هذا جائز، كما عرفنا هنا العلة في التحريم لأن هذه من الأمور الربوية. نعم. فهذه المسألة يعني فيها أيضا خلاف بين العلماء، بعضهم قال بالجواز مطلقا، هذا يعني رواية عند المالكية ورجحها ابن تيمية رحمه الله تعالى، رواية عند المالكية ورجحها ابن تيمية أنه جائز مطلقا، قال لأن الحكمة موجودة، العلة موجودة، المقصود هنا التفكه، ما دام أن هذا فقير ويريد أن يعني يتفكه بهذه الفاكهة التي يعني خرجت وهي من الأقوات، فيجوز أن يشتري بها يعني التمر أو الزبيب الذي عنده. والقول الثاني أنه يجوز في العنب، يعني قالوا لي التشابه بين النخل والعنب، فقال هذا يجوز في العنب فقط، يعني يقاس العنب فقط على النخل، وهذا مذهب الشافعية ورواية عند المالكية، ومذهب الحنابلة أنه لا يجوز مطلقا، يعني يكون فقط في النخل، أن الترخيص يكون بحده فيكون فقط في النخل. وهذه مسألة أيضا ترجع في أصول الفقه، يعني هل القياس يدخل في الرخص أم لا، يعني إذا جاءت رخصة في الشرع هل يدخل فيها، هل يمكن القياس على هذه الرخصة أم باب الرخص محدود؟ إذا رخص الشرع في شيء لا يقاس عليه، والأقرب أنه يقاس، يعني المسألة في الأصول الأقرب فيها أنه يقاس، أنه يقاس، وذلك ابن تيمية تجد أنه رجح هنا القياس، وهذا مثل يعني إلا الإذخر في حديث العباس، يعني لما استثني من شجر الحرم، فإذا كان هناك يعني نوع من النبات يحتاجه مثلا الناس للدواء وهو من نبات الحرم وحاجة عامة للناس فيرخص فيه، الله أعلم. لا هو التشابه، قالوا يعني العنب قالوا يشبه التمر يعني كثيرا، يعني شجرة العنب والنخيل والتمر والزبيب من هذا الباب فقط. طيب كذلك يعني عكس مسألة العراية، لو أن إنسان عنده رطب ويريد التمر، يعني هو بحاجة للتمر، قال أنا عندي رطب لكن أنا أريد الآن يعني أدخر قوتا لي، يعني التمر محتاج إلى التمر، الرطب كما تعرفون ما يبقى كثيرا قد يفسد، أيام إذا ما أكل يفسد. يقول أنا الآن أحتاج إلى التمر لأولادي ولأهلي، عندي نخلة الحمد لله فيها رطب، لكن أنا ما أريد الرطب، أريد أن أشتري يعني التمر بهذا الرطب. عكس المسألة، فعكس العرايا، يعني هل هذا يجوز أو لا؟ يعني في خلاف، ورجح الشيخ ابن عثيمين أنه جائز، يعني في خلاف ورجح الشيخ ابن عثيمين أنه جائز. قال لأن حاجته أشد، قال الشيخ لأن حاجته أشد، فالتمر هنا لأجل ماذا؟ أن يقتات به، أما الرطب لأجل التفكه. فقال لأن حاجته أشد، فالتمر هنا يريده للقوت، أما الرطب فللتفكه، فإذا جاز التفكه فجواز الاقتيات من باب أولى. وكذلك يعني هنا يعني يذكرون أنه لا يشترط أن يكون الرطب على رؤوس النخل، يعني لو كان الرطب مقطوف وموضوع في سلة مثلا وجاء الفقير يريد أن يشتري، أيضا هذا جائز. طبعا نستفيد الإخوة من هذا الحديث، يعني هذا الحديث يندرج في قاعدة يعني عظيمة في باب المحرمات، يقولون ما حرم تحريم وسائل يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة، ما حرم تحريم وسائل يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة. كما تعرفون المحرمات نوعان، محرم لذاته، محرم إيش؟ لأجل أنه وسيلة فقط لمحرم آخر. فالمحرم لذاته يعني ما يباح إلا عند ماذا؟ ضرورة، مثل يعني أكل الميتة والخنزير وكذا، فهذه ما تباح إلا عند الضرورة القصوى، عند الهلاك. أما الذي يكون محرما لغيره، يعني حرم تحريم وسيلة ليس لذاته، فهذا يباح عند ماذا؟ يعني ما يباح فقط عند الضرورة بل أوسع، يباح عند أيضا ماذا؟ الحاجة والمصلحة الراجحة. بعبارة أخرى يقولون سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة قدمت عليه، سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة، يعني مسألة تتعلق بسد الذرائع، حرم من باب تحريم الوسائل كما عرفنا سد الذرائع، فإذا عارضه يعني عارض هذا الباب مصلحة راجحة فتقدم المصلحة الراجحة هنا على يعني سد الذريعة. مثل هنا الآن يعني بيع الرطب بالتمر يدخل في ماذا؟ يعني بيع الرطب بالتمر يعني هو وسيلة ل يعني ربا الفضل، وسيلة لربا الفضل. وكذلك ممكن نقول يعني ربا الفضل لو اعتبرنا هذا ربا الفضل، هو في ذات ربا الفضل، لكن ربا الفضل أصلا هل حرم تحريم يعني مقاصد أو وسائل؟ لو تتفكر أن كما جاء في الحديث إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، يعني الربا الواضح في النسيئة، إذا حصل التأخير هنا يأتي الربا، أنت تأخرت فزدني. لكن يعني هنا يعني ربا يعني كما مر معنا هذا في الحكمة لماذا يعني حرم التفاضل، يعني حتى مع اختلاف الجودة، لأن هذا يعني وسيلة للوصول إلى ربا النسيئة الذي هو المقصود بالتحريم. فالشاهد أن هذا حرم تحريم وسائل، ولذلك جاز عند الحاجة، جاز عند حاجة التفكه، جاز عند هذه الحاجة. فما يأتينا واحد ومثلا يبيح الربا الصريح أو بعض المعاملات الربوية الصريحة التي فيها زيادة ولا من باب حاجة الناس، لا، لأن هذا محرم لذاته. أما هذا حرم تحريم وسائل. والأوضح الأمر اللي قلنا أولا، لأن بيع الرطب بالتمر يعني وسيلة، لأن ما يتحقق فيه التماثل فوسيلة للوقوع في يعني التفاضل المحرم، أو بوجه آخر تقول ربا الفضل وسيلة لربا النسيئة. كذلك من أمثلة هذه القاعدة مثل ماذا؟ النظر إلى المخطوبة، النظر المرأة الأجنبية الأصل في أنه إيش؟ محرم، لأنه وسيلة إلى الزنا، ولا تقربوا الزنا. لكن أبيح في المخطوبة لأنه يعني لعله أن يؤدم بينكما كما قال في الحديث، ففيه مصلحة راجحة يعني بين في هذه المسألة. كذلك الحرير للرجال، لبس الحرير للرجال، يعني فحرم لأن من صور التشبه بالنساء، لكن إذا كان هناك يعني مصلحة راجحة تقدم المصلحة الراجحة، مثل العلاج بحكة كما جاء يعني أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني الصلوات ذوات الأسباب في يعني بعد العصر وبعد الصبح، يعني الأوقات المنهي عنها الأصل فيها يعني التحريم عند طلوع الشمس وعند غروبها، ذلك حتى بعض السلف يقول بعد العصر وبعد الفجر تجوز الصلاة، التحريم فقط يكون عند طلوع الشمس وعند غروبها. نقول هذا من باب يعني تحريم المقاصد، نعم، لكن جاء التحريم من بعد صلاة الصبح، من بعد صلاة العصر، من باب ماذا؟ المحافظة على يعني هذا الشيء المحرم، يعني أن يكون له حريم، أن يكون له يعني مثل الـ يعني الـ الوسيلة التي تمنع أيضا من الوقوع فيه. فلا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالوقت الذي بعد صلاة العصر إلى قبل يعني غروب الشمس، يعني بهذا الوقت يكون التحريم فيه تحريم وسائل، ولذلك يجوز فيه ماذا؟ صلوات ذوات الأسباب. أما إذا دخل الإنسان مثل المسجد قبيل المغرب، مثلا قبيل الأذان بدقيقتين ثلاث دقائق، فنقول الأصل لا تصلي الآن، تحريم مقاصد، الأصل الأولى أنك لا تصلي، وخاصة يعني هذه تحية المسجد يعني الأقرب أنها مستحبة، فتجلس يعني لا عليك، ما عليك حرج، تجلس، لأن التحريم هنا تحريم مقاصد. أما قبل هذا المصلحة الراجحة لتحية المسجد هذه أرجح، لأن التحريم هنا تحريم وسائل. طيب، ثم انتقل إلى موضوع بيع الثمار قبل بدو الصلاح. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها، طبعا المسؤول هنا هو ابن عمر ليس النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية مسلم، وكان إذا سئل يعني تقول ابن عمر كما عند مسلم، قال ابن عمر: حتى تذهب عاهته، حتى تذهب عاهته. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، تقول هكذا في طبعات البخاري، تزهي بالياء، لأن الفعل الرباعي هكذا قاعدته، أعطى يعطي، أزهى الثمر يزهي، أما بالألف يعني ففيه نظر، بعض النسخ فيها تزهى، يعني هذا فيه نظر، الصواب بالياء. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار، وفي لفظ يعني تحمر. فيعني كيف يعني ينضج الثمر الرطب لما يتحول من اللون الأخضر إلى ماذا؟ الأحمر، يكون بسر أحمر أو أصفر. قال: تحمار وتصفار، يصبح يعني بسر، متفق عليه، واللفظ للبخاري. طبعا هنا يعني ذكر في المحقق أن تخصيص يعني اللفظ هنا بالبخاري يعني فيه نظر، يعني بل هذا يعني لفظ الصحيحين على اختلاف الألفاظ. ثم ممكن أن تزيد يعني تمام الحديث، يعني فيه فائدة مهمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة، أرأيت إن منع الله الثمرة، يعني لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي، قال: أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل بما تستحل مال أخيك، بما تستحل مال أخيك. أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ وهذه الرواية يعني تبين لنا عن الحكمة. وقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، يعني هذا في العنب الأسود طبعا، يعني العنب الأحمر والأسود يعني لا يباع وهو أخضر حتى يسود ينضج. أما العنب الأبيض مثلا الذي لا يتغير لونه فعلامة يعني نضجه بأن قالوا يتموه، يعني يصبح فيه الماء وينضج ويؤكل في الغالب. قالوا عن بيع الحب حتى يشتد، يعني القمح والشعير حتى يشتد يصلب ويصبح قوي. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم، حديث صحيح. فهذه الأحاديث الإخوة فيها بيع، النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. المقصود هنا مثلا يعني عندك نخلة وجاء وقت الرطب لكن إلى الآن ما اصفر الرطب ولا احمر أخضر، فجاك واحد قال أنا أريد يعني قبل أن يظهر هذا الرطب أريد أن أشتري الآن هذا الرطب الذي على مثلا النخلة، أحجزه من الآن وأشتريه الآن يعني قبل أن يعني يبدو صلاحه. فهنا لا يجوز هذا البيع، هذا البيع لا يجوز. لماذا؟ ما الحكمة؟ نقول لأن الثمر قبل بدو الصلاح معرض لماذا؟ للآفات والتلف. تقول لأن يعني هذه الحكمة الإخوة، لأن الثمر قبل بدو صلاحه معرض للآفات، معرض للآفات، يعني قد يكون فيه سوس أو يعني شيء فيتلفه. فإذا تلفت الثمرة فكيف يعني يأخذ البائع مال أخيه المشتري والمشتري ما استفاد شيئا هنا؟ وهذا أمر يعني محتمل، يعني قبل بدو الصلاح الآفة محتملة احتمال يعني قوي. فجاء الشرع بالنهي عن هذا النوع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أو بما تستحل مال أخيك؟ كيف ترضى أن تأخذ مال المشتري ثم والله قدر الله ما شاء فعل، ما الثمرة ما أثمر النخلة ما يعني أثمرت وأصابتها آفة فيحصل بعد ذلك خصومات، فهذا البيع فيه القطع، قطع للنزاعات والخصومات. ولذلك يعني تأمل النبي صلى الله عليه وسلم أو هنا في الحديث قال نهى البائع والمبتاع، هذه من باب التوكيد، يعني الأصل هذا مفهوم، يعني نهى يشمل البائع والمشتري. لكن لماذا قال نهى البائع والمبتاع؟ قد يقول قائل طيب أنا راضي بهذا، المشتري يقول أنا أريد هذا ولو كان أخضر ولو كان قبل بدو الصلاح، أنا أريد أن أشتريه أريد أن أحجزه. فنقول هذا لا يجوز حتى لو كنت راضيا بهذا، نهى البائع والمبتاع لحسم النزاع، هذا لحسم النزاع. سبحان الله، انظروا إلى يعني لطف الله تعالى ورحمته بالعباد وحكمته جل وعلا. يعني بالفعل إخوة دراسة الأحكام الشرعية يعني تزيد المؤمن إيمانا بحكمة الله ولطفه. مثلا تتكلم الآن أنت عن حكمة الله أو لطفه تأتي بهذا المثال مثلا، يعني حتى في هذا الأمر الدقيق الذي قد لا يخطر على أذهان الناس أنه محرم جاء الشرع بتحريمه حتى ما تحصل نزاعات بين الناس، هذا من رأفة الله بعباده. طيب، وطبعا هنا لما قال حتى تذهب عاهته، كيف يعني تعرف يعني ذهاب العاهة وأن هذه الثمرة لن تصاب بعاهة؟ إذا ماذا؟ إذا نضجت، إذا بدأ صلاحها، يعني فيكون يعني الرواية تفسر بعضها بعضا. فقول ابن عمر هنا حتى تذهب عاهته، ونفس قول يعني مثلا هنا يعني حتى تحمار أو تصفار، يعني ليس هناك معارضة. طبعا هنا الإخوة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها يمكن أن نقسمه إلى أقسام، أن في بعض الحالات يجوز، فنأخذ الآن هذه الحالات. تقول بيع الثمرة قبل بدو صلاحها له أقسام كما ذكر هذا ابن قدامة. القسم الأول أن يكون بشرط القطع، بشرط القطع، أن يكون بشرط القطع، فهذا يصح بالإجماع، أن يكون بشرط القطع فهذا يصح بالإجماع. تقول لانتفاء العلة، لانتفاء العلة، هذا يصح بالإجماع لانتفاء العلة. كيف يعني بشرط القطع؟ قال لك أنا أريد هذا مبليه، أنا ما أريد آكلها لكن أريدها للبهائم، أنا عندي مزرعة كبيرة وهذا يعني مناسب للأبقار التي عندي، أريد أن أخذ هذا الرطب قبل أن يبدو صلاح الأخضر للأبقار، أجعله علف للدواب عندي. فالآن هل يعني الخوف من حدوث عاهة أو آفة يؤثر في هذا العقد؟ ها؟ يؤثر؟ لا يؤثر، وخلاص ما حتى لو جاءت العاهة والآن يريد هذا الأخضر فقط، فإذا اشترى بشرط القطع، بشرط أن يقطعه الآن ويأخذه، فهذا جائز بالإجماع لأن العلة ماذا؟ منتفية، لأن العلة منتفية. القسم الثاني بشرط التبقية، بشرط التبقية، يعني الآن يريد، هذا هو الأصل يعني الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا طبعا ما حكمه؟ ها؟ هذا لا يجوز، حرام بالإجماع، هذا حرام بالإجماع. الحديث يعني نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، طبعا هذا لما يشتري في الغالب يعني هو يريد الرطب فيجعله على رؤوس النخل، يعني هذا هو الأصل، يجعله على رؤوس النخل، يقول أنا يعني أشتري لكن تجعله على النخلة ولما يعني ينضج أخذه، فهذا المحرم بالإجماع. القسم الثالث يكون بيع مطلق بدون شرط، يعني لو قال أنا أشتري هذا الذي على رؤوس النخل قبل بدو صلاحه، ما قال أبقه على النخل ولا قال يعني أقطعه الآن، فطبعا عند الجمهور أنه باطل، عند الجمهور أنه باطل، خلافا للحنفية، خلافا للحنفية. الحنفية يعني قالوا يصح لكن يعني بشرط القطع، قالوا يصح بشرط القطع، يعني تجد أن الخلاف يعني قريب جدا، فهم ما أجازوا مطلقا، قالوا يعني نصحح هذا العقد لكن إيش؟ بشرط القطع. قالوا لأن يعني إطلاق العقد هنا يقتضي أن يكون على الصورة الصحيحة، لكن هو في الحقيقة هو الأصل يعني قول الجمهور هو الأقرب، أنه إذا كان الشيء مبهم في الأصل في التحريم كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن كذلك طبعا هنا يعني فرع ابن قدامة أفرع يعني في هذه الحالة، لكن أنا باب الاختصار نذكر يعني شيء واضح. إذا باعها مع الأصل، يعني تقول إذا باع، أو هذا تجعل قسم مستقل، يعني إذا باع الثمر مع النخل، إذا باع الثمر مع أصله، إذا باع الثمر مع أصله يعني مع النخلة، فهذا إيش؟ قال أنا ما نخلة فيها ثمار وما بدا صلاحها، قال أنا ما أشتري الثمار فقط، أشتري النخلة وما عليها، ها؟ هذا يصح بالإجماع، هذا يصح بالإجماع، هذا يصح بالإجماع. لماذا؟ عندكم قاعدة فقهية إيش؟ والعلم أو يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني هنا قد تطرأ آفة على مثلا على الرطب، لكن هو ابتداء ما قصد هذا الرطب، قصد إيش هنا؟ النخلة نفسها، يعني الأصل في البيع هنا النخلة، أما الثمر جاء تبعا لهذه النخلة، فهو الأهم عنده ماذا؟ النخلة، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فهنا يتجاوز عن هذا الثمر قبل بدو صلاحه لأن النخلة هي الأصل، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، استقلالا تشتري هذا ما يجوز لكن تبعا للنخلة يجوز. نعم، ولذلك سيأتي معنا الحديث في آخر الباب يدل على جوازه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، يعني بعد أن تؤبر إلى الآن ما بدأ صلاحها، ومع ذلك جوز بيع هذه النخلة بما عليها من الثمر. ها عرفنا؟ واضح؟ نعم. أن بعد أن تؤبر يعني تلقح، طيب لقحت الآن ما بدأ الصلاح، ومع ذلك أجاز هذا البيع، فيثبت تبعا ما لا ثبت استقلالا. كذلك هنا يعني يقولون إذا بدأ صلاح شجرة هل يجوز بيع باقي البستان، بيع باقي ثمار البستان؟ يعني مثلا واحد جاء عندك المزرعة وشاف نخلة بالفعل اصفر الرطب فيها، لكن مثلا باقي النخيل ما اصفر الرطب فيها، قال خلاص أنا أشتري هذه النخلة والباقي الرطب الباقي إلى أن ينضج، بعد ذلك يعني آخذه، فهل يجوز هذا أو لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، و يعني بعضهم يعني قال جائز، يعني القول الأقرب والله أعلم أنه يجوز بيع سائر أنواعها دون الأنواع الأخرى، يجوز بيع سائر أنواعها دون الأنواع الأخرى، يجوز بيع سائر أنواعها دون الأنواع الأخرى، وهذا يعني قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، يعني أظهر الروايات عند الحنابلة، يعني مثلا عندك نخل برحي وسكري أو هنا يعني خلاص وخنيزي مثلا، فالصلاح بدأ في الخنيزي مثلا، فهل يجوز أن تبيع الخلاص مثلا؟ ها؟ لا، إذا الصلاح بدأ في شيء من نخيل الخنيزي مثلا فيجوز بيع كل الثمار بالنسبة للخنيزي. لماذا؟ قالوا لأن هذا يعني معروف في العرف أن إذا ظهر يعني الصلاح في بعض النخيل ففي الغالب ماذا؟ أن يكون هذا علامة على إيش؟ على يعني صلاح هذه الثمار، وعلى أنه ستزهو هذه الثمار، يعني لأن يعني الصلاح ما يبدو دفعة واحدة، يعني يكون متقارب، هذه النخلة تتأخر أسبوع، هذه يعني يوم، هذه كذا، فقالوا هذا يعني يعرف بواسطة أهل الخبرة، فصلاح النوع يتقارب زمنه في العادة، قالوا صلاح النوع يتقارب زمنه في العادة، يعني بخلاف يعني أن يكون هناك جنس آخر، قد يعني النخلة مثلا من الخلاص تختلف عن الخنيزي، هذه تصيبها عاهة هذه ما تصيبها عاهة مثلا. وبعضهم طبعا يعني تشدد قال لابد من بدو الصلاح في كل شجرة، وبعضهم يعني فتح الباب قال يعني يجوز إذا ظهر الصلاح في نوع يجوز بيع كل الأجناس، كل أجناس النخيل يعني أنواع النخيل يعني، وهذا يعني مذهب المالكية، مذهب المالكية هنا يعني أيضا له وجه، يعني قد يقول قائل يعني النخيل كله جنس واحد، فإذا ظهر الصلاح في نوع منه جاز بيع سائر الأنواع، فأيضا هذا قريب، طبعا هذا قريب، الشيخ عبد الله الفوزان في شرحه رجح الأول، لكن أيضا هذا قريب، يعني هذا مشهور مذهب الشافعية وهو مذهب المالكية أنه إذا ظهر الصلاح في نوع جاز بيع الثمار في كل الأنواع، لكن في الجنس الواحد ما يظهر الصلاح في مثلا رطب يبيع العنب، لا يعني هذا يختلف. ثم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. في رواية له المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. الجائحة تقول هي الآفة التي تصيب الثمار، ولا صنع للآدم فيها. الجائحة هي الآفة يعني المرض يصيب الثمار ولا صنع للآدم فيها، يعني مثل المطر الشديد، حر شديد، برد شديد، ريح، جراد، فأكل المحصول الزراعي مثلا، أكل مثلا الرطب أو كذا قبل أن يبدو صلاحه أو بعد بدو صلاحه. هنا ما نتكلم عن بدو صلاح، هنا نتكلم عن الثمار عموما. فهذه الآفة أو هذه الجائحة. أما إذا كانت من فعل الآدمي، طبعا الذي فعل هذا يغرم، يدفع يعني قيمة ما أفسده. إذا كانت الآفة بفعل الآدمي هو الذي يدفع طبعا. واختلفوا في الجيش، لو هجم جيش على مزرعة، فهنا يعني رجح ابن تيمية، وهذا مذهب أكثر المالكية وجه عند الحنابلة، أنه كالجائحة. هل يعطى حكم الجائحة كما سيأتي معنا الآن؟ نحن الآن غير مصورين للمسألة، ما بدينا في حكم الجائحة، لكن نحن الآن نريد أن نوضح معنى الجائحة. هل يقاس على الجائحة الجيش؟ مثل الآن ناس كم عندهم مثلا بساتين في سوريا وكذا، وجاء الجيش يعني أفسد كل شيء، فهل يعطى هذا حكم الجائحة في هذا الحكم الذي سيأتي معنا أو لا؟ فرجح ابن تيمية أنه يعطى هذا الحكم، وهذا مذهب أكثر المالكية وجه عند الحنابلة. قال لأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء، يعني يشبه الآفة. وأيضا قالوا يستحيل يعني تضمين الجيوش، بخلاف الشخص الذي يعتدي وتعرف أن هذا اعتدى على هذا البستان فهذا يعاقب ويغرم، أما الجيش يعني يستحيل تضمينه في الغالب. طيب، المقصود هنا الإخوة مسألة، هذه مسألة معروفة تسمى مسألة وضع الجوائح. ما صورتها؟ الآن أنت بعت مثلا على زيد الرطب بعد أن بدأ صلاحه، قال لك زيد خلاص أنا غدا آتي وآخذ الرطب، وهذا شيء متعارف عليه. جاء يعني الغد ليأخذ، طبعا يعني هو أعطاك الثمن مثلا، أعطاك الثمن وقال لك خلاص أنا آخذ الرطب غدا. فلما جاء في الغد إذا بالبستان إيش يعني قد فسد، جاءت ريح وأفسدت الثمار. هنا زيد ما استفاد شيئا، قال لك أعطني المال، تقول والله قدر الله ما شاء فعل. الآن ما الحكم هنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. طبعا هذا بعد بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح محرم، لكن الآن إذا بعت ثم أصابت الثمر الجائحة وما استلم الثمار فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. قال بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ لذلك في الرواية الأخرى قال أمر بوضع الجوائح. ولذلك القول الأول هنا أن البائع يرد على المشتري ماله، يعني هذه المسألة وضع الجوائح، هل يؤمر البائع بوضع هذه الجائحة ويرد المال على المشتري أو لا؟ فالقول الأول أن البائع يرد يعني على المشتري ماله، هذا القول الأول، وهو يعني قال ابن قدامة هو قول أكثر أهل المدينة، وهو مذهب المالكية والحنابلة والشافعية في القديم، مذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم. قالوا لصراحة الحديث في هذا، الحديث صريح ومطلق، لكن ملاحظة الإخوة، مذهب المالكية فيه تقييد، يعني حددوا هذا بمقدار، قالوا إن كان أكثر من الثلث فيرد عليه المال، يعني مثلا جاءت الريح أفسدت مثلا ثلث البستان فهذه جائحة بالفعل ويرد عليه المال يعني الذي يساوي هذا المقدار. أما إذا جاءت ريح أفسدت شيء قليل فطالبك بهذا ما يعني يجب عليك أن ترد عليه ماله. فقال إذا كان أكثر من الثلث ترد عليه المال، أما إذا كان أقل قالوا يعني لا يجب عليك أن ترد المال. هذا مذهب المالكية، قالوا ثلث ثلث كثير، أما في القليل يعني لا يجب عليك أن ترد عليه المال. وهذا كذلك مذهب الشافعية في القديم. أن حددوه بالثلث، ورواية عند الحنابلة، لكن الحديث مطلق كما عرفنا وصريح. وهذا رجحه ابن تيمية، طبعا القول الأول هو الذي رجحه ابن تيمية، يعني الإطلاق بدون تحديد بثلث ولا شيء، أن الجائحة إذا أصابت شيئا وطالب المشتري بماله يجب على البائع أن يرد هذا المال. المذهب الثاني قالوا لا يرد شيئا، قالوا البائع لا يرد شيئا، يقول لو قدر الله ما شاء فعل. هذا مذهب الشافعية في الجديد ومذهب الحنفية، هذا مذهب الشافعية في الجديد ومذهب الحنفية، أن لا يرد شيئا. وقالوا إذا رد هذا جزاه الله خير مستحب، يعني الرد هنا إيش؟ مستحب. فهؤلاء لم يقولوا بوضع الجوائح. طبعا هم يعني من طبعا الإخوة، نعم، استدلوا يعني الأحاديث المتقدمة في النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح، يعني عارضوا هذا بهذا، قالوا أصلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح. لماذا؟ لأجل ماذا؟ المحافظة على يعني المال، و لحفظ مال المسلم، كيف يدفع شيئا ثم يحدث في هذا الثمر عاهة وآفة فيضيع عليه ماله. فيقول الشرع جاء بحفظ مال المسلم في هذه القضية قبل بدو الصلاح، فلو كان المال أيضا محفوظا بعد بدو الصلاح لما كان للنهي الأول فائدة. هكذا قالوا، فهمنا؟ يعني قالوا الأحاديث المتقدمة تدل على أن إذا كان بعد بدو الصلاح خلاص الأمر انتهى، جاء النهي قبل بدو الصلاح. لو كان الأمر سيان، المال يرد في كل حالة، طيب ليش يمنع من بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ لكن الرد على هذا يعني أن يعني هذا بالعكس، هذا من رحمة الله تعالى، ولا نخلط هذا بهذا. جاء الشرع بالنهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، هذا يعني قبل بدو الصلاح يحفظ مال المسلم، ثم أيضا جاء بوضع الجوائح بعد إيش؟ بدو الصلاح. جاء بوضع الجوائح بعد بدو الصلاح، لأن المشتري لم يفرط هنا أيضا. يعني هذا بالعكس من رحمة الله وحكمة الله أنه جاء بالمحافظة على مال المسلم في إيش؟ في كلا الحالتين، ولا يعارض هذا بهذا. فهذا الحديث ما يتعلق بالحديث المتقدم، الحديث المتقدم قبل بدو الصلاح، وهذا الحديث إيش؟ بعد بدو الصلاح. استدلوا بحديث أبي سعيد عند مسلم قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. تأمل، أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. يعني هذا مشتري اشترى ثمار بعد بدو الصلاح، طبعا قبل بدو الصلاح ما يجوز اشتري، فالحديث يحمل على الحالة الجائزة، اشترى ثمار بعد بدو الصلاح فأصيب في ثماره فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. قال لو كان يعني وضع الجوائح واجب لما كثر دينه أصلا، لما كان عليه دين، لكان البائع إيش رد عليه؟ إيش المال. فإذا يعني قالوا هذا الحديث يدل على أن هذا لا يجب، يحمل هذا الحديث على الاستحباب ولا يجب. فلكن الرد على هذا يعني كما جاب يعني أهل العلم أن هذا حديث الإخوة مجمل، وعندنا القاعدة يعني الاستدلال إذا تطرق إليه الاحتمال إذا يعني إيش يقولوا الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. طبعا الاحتمال مقصود هنا الاحتمال يعني القريب، ليس أي احتمال، وإلا ما تستدل بأي دليل، لأن كل دليل أصلا فيه احتمال، لذلك تجد أقوال مرجوحة يقول لا الدليل هذا معناه كذا، لكن احتمال بعيد هذا ما يلتفت إليه. الاحتمال الذي بالفعل قريب وظاهر بحيث يجعل يعني الناظر في شك من الاستدلال بهذا الحديث، هذا بالفعل يبطل الاستدلال به إلى أن يظهر الأمر. فمثل هذا الآن الحديث ماذا قال فيه؟ أصيب في ثمار ابتاعها. هل بين الحديث كيف أصيب؟ لا. فيحتمل أن يكون هذا مثلا بسبب أنه اشترى هذه الثمار ثم أصيب فيها بسبب مثلا انحطاط السعر، يريد أن يبيعها يتاجر فيها لكن انحط يعني الثمن والسعر فخسر فيها مثلا، خسر فيها، فيحتمل أن يكون خسر فيها، يحتمل أن يكون يعني سرقت منه، يعني ما تكون هذه بجائحة. فالأمر يعني مدام أنه فيه احتمال وعندك أحاديث محكمة واضحة، يعني لو كانت مثلا ما فيها إلا أحاديث يعني أيضا محتملة أن أقول ممكن، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بما يأخذ بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا الآن المشتري يعني ما استفاد شيء، صح وأنت الآن بعت عليه ثمر بعد بدو الصلاح لكن قدر الله بشيء وما استفاد هو شيء، فعلى أي أساس أنت تأخذ المال منه؟ فهنا لابد أن ترد عليه المال، لابد أن ترد عليه المال. فلذلك القول الأظهر الله أعلم أنه يعني هذا ثابت، وضع الجوائح ثابت كما رجح ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم الآن ننبه هذا التنبيه، يعني أنا كنت أريد أنبه عليه، نقول لكن لو تأخر المشتري، تكتب هذه المسألة، لو تأخر المشتري في جذاذ النخل وفي جذاذ النخل مثلا عن وقته المعتاد، يعني هذا مهم جدا، لو تأخر المشتري في جذاذ النخل عن وقته المعتاد فأصيب بجائحة فلا يرد البائع يعني عليه شيئا. لو تأخر المشتري في جذاذ النخل أو غيره عن الوقت المعتاد فأصيب بجائحة فلا يعني يرد البائع شيئا. لماذا؟ لأن المشتري هو الذي إيش؟ هو الذي أهمل، هو الذي فرط. وهذا ذكره القاضي يعني كما نقل عنه ابن قدامة. فإذا يعني البائع لو أعطى المشتري وقتا كافيا لاستلام يعني الرطاب أو العنب وتأخر وجاء وقت الجذاذ وتأخر عنه فأصيب بآفة، فهنا ما يلزم البائع أن يرد عليه شيء. لكن لو أنه يعني ما تأخر، جاء في الوقت المعتاد، يعني الآن بدأ يعني الناس يقطفون الثمار فجاء ليقطف وإذا بآفة مثلا، فهنا يعني طبعا يعني يرد عليه. نستفيد من هذا الحديث الإخوة قاعدة يعني في هذا الباب: إن تلف المبيع أو العين المستأجرة قبل التمكن من القبض، إن تلف المبيع أو العين المستأجرة قبل التمكن من القبض، يعني قبل أن يتمكن المشتري من قبضها، فهنا ينفسخ العقد، ينفسخ العقد بالاتفاق، ينفسخ العقد بالاتفاق. وإذا دفع المشتري شيئا على البائع ماذا؟ أن يرد، لأن العقد خلاص انفسخ، فعلى البائع أن يرد الثمن للمشتري. فهذا طبعا هذه قاعدة متفق عليها بين العلماء، لكن الإخوة يقع الاختلاف بين العلماء أو بين الناس كذلك في تطبيقها، يعني لأنهم يختلفون هل البائع مكن المشتري من القبض أو لا، فهنا يحصل شيء من الاختلاف، أو يعني التمكن من القبض وعدم يختلف من صورة إلى أخرى، من حال إلى حال. فمثلا واحد استأجر مثلا شقة وقال له يعني خلاص تم العقد ودفع مبلغ مثلا، ولكن نسي البائع يسلمه ما سلمه المفاتيح، ولكن المفاتيح موجودة، وهذا الآخر تأخر مثلا أسبوع ما جاء ثم انهدمت العمارة أو كذا مثلا، قال له رد علي مالي، أنا ما استأجرتها ولا انتفعت بها، قال له أنا أنا جعلتك يعني تأخذ وأنت ما أخذت يعني. فيحصل خلاف بينهم في هذا، فالأصل في هذا ينظر يعني في التمكن من القبض وعدمه يعني، وهذا يعرف بالعرف، يعني إذا خلي بينه وبين السكن هذا فخلاص هذا يعتبر قبض. فإذا تلف قبل يعني التمكن منه من قبضه، فالأصل أن يرد عليه المال. جاء يسكن في مثلا في وقت الذي حدد له، فلما ذاب هناك رأى أن هذه تلفت، فهنا يرد الثمن عليه. الله أعلم. بقي معنا وقت الأذان الآن أظن. طيب الحديث الذي بعد نؤخره لما بعد رمضان إن شاء الله، الله المستعان. الأسبوع القادم الإخوة سنتدارس حديث الصيام إن شاء الله، يعني في وقت العصر ووقت المغرب، يعني نأخذها كاملة يعني الحديث إن شاء الله، يعني إن شاء الله ننهي باب الصيام كاملا، تعليقات يسيرة من بلوغ المرام، نأخذ كتاب الصيام كاملا إن شاء الله. وبالنسبة لليوم يعني درس المغرب، يعني أظن الإخوة أخبروكم يعني ما في درس اليوم، درس العقيدة والنحو يعني يؤجل إن شاء الله. وكذلك كما قلنا في الأسبوع القادم فقط سيكون يعني درس البلوغ العصر والمغرب. نعم. وأما الأسبوع الذي بعد أنا ممكن ما أكون موجودا، يعني عندي سفرة فما أرجع إلا قبيل رمضان، فيبقى معنا الأسبوع القادم فقط يعني في أحكام الصيام إن شاء الله.